هذه الدار فلا زيغ ولا عوج
ولا بدع وأفكار.
كمشكات لها نور كما في
الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لا. جئناكم اليوم لنقول معا لا لتعجل إجابة الدعاء، وهذه مسألة من المسائل الشائكة جدا التي يتعرض لها كثير من الناس في زماننا وفي أيامنا، حينما يدعو ربه ثم يدعو ربه ثم يدعو ربه تبارك وتعالى فلا يجد إجابة، فماذا يحصل؟ يجزع، ييأس، يتسخط، يذهب هنا وهناك، يشكو الخالق للمخلوق، يشكو الخالق للمخلوق. فهل هذا يليق بمسلم وحد الله تبارك وتعالى وعرف معنى سنة الابتلاء ورضي بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره في هذه الحياة الدنيا؟ سؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من الناس، هل الله تبارك وتعالى يبتلينا ليعذبنا؟ يعني لما ربنا عز وجل يبتلي إنسانا مسلما في هذه الحياة الدنيا، يبتليه بمرض، يبتليه بفقر، يبتليه بتفليس، يبتليه بأي مصاب من المصائب، أي مصاب من المصائب، يؤذى بأي شكل أو أي نوع من أنواع الأذى، فسرعان ما يتسخط البعض ويسأل أحدهم هذا السؤال ويقول ليه يا رب، يعني لماذا يا رب؟ يظن المسكين أن الابتلاء دائما حينما يتعرض له على سبيل العقوبة من الله، والأمر ليس كذلك على طول الخط. الله تبارك وتعالى يبتلي عبدا من عباده عقوبة له ليخفف عنه عقوبة أخروية أليمة لا يتحملها أحد، ويبتلي الله تبارك وتعالى العبد من عباده رفعا لدرجاته وزيادة في حسناته، ليس عقوبة على طول الخط. ولذلك كان الأنبياء هم أشد الناس بلاء وابتلاء في هذه الحياة الدنيا، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وكلما زاد إيمان الرجل صلابة زيد في بلائه كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إذن القضية، الله تبارك وتعالى أيها الأحبة في الله لم يبتلينا ليعذبنا عز وجل، وإنما ابتلانا سبحانه وتعالى في حياتنا لأننا وأمتنا بحاجة دائما إلى إعداد، والإعداد هذا ينبغي أن يكون من نوع خاص. الإعداد هذا لا يتم إلا بالمعاناة، لا يتم إلا بالابتلاء، لا يتم إلا بتقحم الصعاب في هذه الحياة الدنيا. هكذا الدنيا دار لذة ودار ألم، وألمها أكثر وأشد من لذاتها، هكذا. والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، كما أخبر رسول الهدى وسيد البريات عليه الصلاة والسلام. إذن قضية الابتلاء لذة وألم، الابتلاء غنى وفقر، شبع وجوع، صحة ومرض، الابتلاء نصر وهزيمة، هكذا هذا الابتلاء في حياة البشر وفي حياة كل عبد من عباد الله تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى ابتلاك يا عبد الله لأنه أحبك، ابتلاك لتدعوه، ابتلاك لترجوه، ابتلاك لتتقرب إليه، لتسجد بين يديه، لترفع أكف الضراعة بين يديه عز وجل. ابتلاك الله تبارك وتعالى في حقيقة الأمر لأنه أحبك يا عبد الله. والصراع عباد الله بين الدعاء والبلاء قائم إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات. تعالوا نحاول يعني نتدبر هذه المقامات الثلاثة ونقف عند كل واحدة منها وقفة سريعة. المقام الأول الذي يجمع بين الدعاء والبلاء أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه بفضل من الله عز وجل. دعاء المؤمن الحصين الحصيف، دعاء المؤمن المخلص الصادق يرفعه الله تبارك وتعالى إليه. فيلقاه البلاء فيدفعه الدعاء بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقام الأول الذي عليه المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. المقام الثاني أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فلا يدفعه، لكن ربما يخففه. يعني صحيح هو دعاء فيه شيء من القصور، فيه شيء من الخلل، لكن لن يضر. فما دام دعاء، ما دام ذكرا، لن يضر بل سينفعك بفضل من الله تبارك وتعالى. حتى وإن خفف البلاء النازل عليك شيئا ما بفضل من الله تبارك وتعالى. كذلك هناك المقام الثالث، لكن قبل أن أذكر المقام الثالث، هناك مقولة مشتهرة جدا على ألسنة كثير من الناس حينما تسمع أحدهم يقول: اللهم إني لا أسألك رد البلاء، رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه. القضاء هنا بمعنى البلاء، يعني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. فهل هذا القول يتناسب وتماشى مع ما جاء في قال الله قال رسوله؟ حقيقة لا، القول كله مخالفات، القول هذا كله مخالفات، ولا يجوز لمسلم أن يقول به. ليه يا شيخ؟ ده أنا يعني بسأل ربي تبارك وتعالى التخفيف، وأنت قلت الآن أن الدعاء حتى وإن كان أضعف من البلاء ربما يخفف البلاء. نعم، لكن أنت تدعو، أنت تدعو الله تبارك وتعالى. القصور عندك أنت في أعمالك، في أقوالك، في أحوالك، قصور موجود عندك. الدعاء نفسه خرج منك ليس يعني فيه، ليس فيه القدر المطلوب من الإخلاص، من الصدق، من اتباع السنة، من غير ذلك، ولذلك حصل فيه قصور، خلل، فأضعف دعاءك. لكن ربما يخفف هذا البلاء، لكنك الآن أنت تدعو وتقول: يا رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني انت بتقول له: يا رب خلاص نزل علي البلاء كما تريد، ولكن يا رب خليه خفيف شوي. طب يا مسكين، ما أدراك أنك تتحمل البلاء والقضاء وإن كان خفيفا؟ ما أدراك؟ طب ما يمكن ينزل البلاء خفيف لكن أنت لا تتحمل، فتفتن في نفسك أو في دينك أو في غير ذلك، سبحان الله. طب ما هو المطلوب؟ ما هو الصواب؟ يعني إيه القول المناسب الذي يرد على هذا القول المخالف؟ أن تقول: اللهم إني أسألك رد القضاء والبلاء كله. اسأل ربك عز وجل أن يرد عنك البلاء، لكن يا رب نزله عليه بس خفيف. يعني إيه خفيف؟ يعني إيه خفيف؟ هكذا. ولذلك هذه المقولة مقولة سيئة، ولا يجوز للمسلم أن يقول بها على هذا النحو أبدا. هناك المقام الثالث الذي جمع بين الدعاء والبلاء، أن يتعادل، يحصل تعادل بين مستوى البلاء اللي نازل ومستوى الدعاء اللي طالع اللي صاعد المرفوع، فيلتقيان الاثنان في جو السماء. ايه اللي يحصل؟ اسمع معي الى الحديث الذي رواه الحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: ولعن الله من سبها واذاها وعاداها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، وان الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل. الدعاء في كل أحواله نافع بفضل من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. سبحان الله، البلاء نازل يريد أن يدفع الدعاء، الدعاء صاعد يدفع البلاء، الاثنان يتدافعان، هكذا هكذا يتدافعان، ولله المثل الأعلى، إلى يوم القيامة. فلا الدعاء يصعد ولا البلاء ينزل. وهذه أضعف أضعف مستوى من مستويات الدعاء مع البلاء، أضعف مستوى من مستويات الدعاء مع البلاء، سبحان الله القدير، لكنه ينفعك في النهاية. ولذلك عليك أن تدعو وتدعو وتدعو يا عبد الله، لا تترك الدعاء، فالدعاء عبادة من أجل العبادات ومن أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى خالق الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. الدعاء مفتاح لكل خير، مغلاق لكل شر، فيه جلب لكل نفع ودفع لكل ضر. الدعاء، الدعاء الذي يستهين بعض الناس به ويتعجل الإجابة من ورائه، الدعاء فيه الخير كله يا عباد الله. فهل اجتبى الله تبارك وتعالى نبيه آدم عليه السلام وتاب عليه وهداه إلا بعد أن علمه كلمات فدعاه بها؟ وهل فتحت أبواب السماء بماء منهمر، وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحمل نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر، إلا بعد دعائه وندائه أني مغلوب فانتصر؟ سبحان الله. وهل أنجى الله تبارك وتعالى نبيه يونس من بطن الحوت ومن ظلمات ثلاث إلا بعد دعائه وندائه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ وهل أنجى الله تبارك وتعالى نبيه أيوب وشفاه من مرضه إلا بعد دعائه ورجائه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ بالدعاء الصادق يا عباد الله، بالدعاء الصادق والبكاء الحار، رحم الله تبارك وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام في الغار، ورحم أهل الكهف في الغار، ورحم الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، وأنجى إبراهيم من النار، ونوحا من الطوفان، وموسى من الغرق، وأيوب من المرض، ويونس من بطن الحوت، ويوسف من الجب. فيا من أجاب دعاء نوح فانتصر، يا من أجاب دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب يا رب إنا مثله في كربة، فارحم عبادا كلهم ذنوني، ارحم عبادا كلهم ذنوني. اللهم أمين. هكذا الدعاء يا عباد الله، الدعاء الدعاء، لا تفتر يا عبد الله عن الدعاء، لا تتكاسل عن الدعاء، لا تستهن بأمر الدعاء. وتدبر معي إلى أقسام الناس مع الدعاء. الناس ينقسمون مع قضية ومسألة الدعاء إلى أقسام. القسم الأول قسم من الناس تعس والعياذ بالله، بئيس، دعا نعم دعا لكنه لم يدعو الله تعالى وحده، بل دعا مع الله غيره واستعان بغير الله تبارك وتعالى وتوسل إلى غيره عز وجل. وهؤلاء نجدهم في حياتنا وإلى يومنا هذا في كثير من المجتمعات، يبثون همومهم ويلقون بأتراحهم وأحزانهم بين يدي بشر خلقهم الله تبارك وتعالى على أعتاب وأضرحة بعض الأولياء والأتقياء وحتى السفهاء منهم الذين يظن الناس تقواهم. وهذا موجود حتى في عالم الناس وفي حياة الناس للأسف الشديد، للأسف الشديد. هذا يدعو قبر محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر يدعو قبر البدوي، وثالث يدعو عند الجيلاني، ورابع يدعو زينب، وخامس يدعو الحسين. ما هذا يا عباد الله؟ ما هذا؟ حتى إن هذه المشاهد كثرت جدا وانتشرت في مجتمعات المسلمين وفي عالم المسلمين هنا وهناك، انتشرت جدا جدا، حتى إن منهم من لا يعرف له أصل من فصل، منهم من لا يعرف له قصة من حكاية، لكنه نصب منصوب أو مشهد قائم والناس إليه متجهون وحوله يحيطون وبه يدعون ويتوسلون من دون رب العالمين سبحانه وتعالى، سبحانه عز وجل. ولذلك هذا الصنف بئيس جدا يا عباد الله، لأن الله تبارك وتعالى حسم هذه القضية سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلام هنا واضح، كلام بين، يعني لا يحتمل أي تأويل ولا أي تفسير، سبحان الله، أكثر مما هو ظاهر فيه. الله تبارك وتعالى يقول لك يا عبد الله، إذا سألك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله أقرب إليك من نفسك التي بين جنبيك، الله يعلم ما تكن به نفسه قبل أن تفكر في الشيء، ربك عز وجل يعلمه، يعلم حاجاتك، يعلم طلباتك، يعلم توسلاتك ودعائك. ماذا تريد؟ تريد المال؟ اسأل ربك. تريد الولد؟ اسأل ربك. تريد الوظيفة؟ اسأل ربك. تريد السفر؟ اسأل ربك. تريد الزوجة؟ اسأل ربك. ماذا تريد؟ ماذا تريد يا عبد الله؟ اسأل ربك تبارك وتعالى. لا تستعن بأحد غير الله عز وجل. لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. ولو وكلك الله إلى نفسك الفقيرة الضعيفة أو إلى أحد من خلقك من خلقه ضعت وهلكت، والعياذ بالله، ضعت وهلكت. فمن وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء، كل شيء. فاتق الله يا عبد الله في نفسك، ولا تسأل غير ربك. واعلم أن أصحاب الأضرحة والمشاهد والقبور هؤلاء حتى وإن كانوا من الأنبياء أو الصالحين أو الصديقين أو ممن نحسبهم من هؤلاء وهؤلاء، حتى وإن كانوا كذلك، فقد أفضوا إلى ربهم، وأمرهم بيد ربهم سبحانه وتعالى. لا يملكون لأنفسهم نفعا، لا يملكون لأنفسهم ضرا، لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. فأنت رايح يا مسكين تتوسل إليهم وتستعين بهم، وهم لا يملكون حتى لأنفسهم شيئا، لا يملكون لأنفسهم شيئا، فكيف يملكون لك أنت يا عبد الله؟ فإذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله. وإذا سألت فاسأل الله تبارك وتعالى عز وجل. ولذلك هذا الصنف البئيس من الناس التعس، خاصة المصرون منهم على ذلك، وإلى يومنا هذا للأسف الشديد يدعون الله، نعم، لكنهم يدعون أحدا مع الله عز وجل، ويقولون نتخذهم بيننا وبين الله عز وجل واسطة. حالهم كحال أهل الجاهلية الأولى الذين قالوا كما أخبر عنهم ربنا في كتابه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والعياذ بالله. القسم الثاني أو الصنف الثاني من الناس هؤلاء الذين تركوا الدعاء مطلقا. يعني تسأل واحدا منهم تقول: يا أخي هل تدعو ربك؟ يقول: لا، لا أدعوه. لماذا يا عبد الله؟ قال: إن دعاءك لربك اتهام له عز وجل. يا سلام، إيه ما هذا؟ من وين جبت هذا الفقه؟ يعني هذا التشريع من أين جئت به؟ دل لنا يا أخي. قال: لا، الأدلة كثيرة. طب هات دليل ولا اثنين. قال: عندك مثلا قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقاه النمرود في النيران، ونزل إليه جبريل يقول له: سل ربك. فماذا قال؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. طب ده كلام، يعني ده كلام يصدقه عقل، فضلا عن أن يصدقه عقل مؤمن، يعني ده كلام؟ يعني أنت تريد أن تقول لنا أن إبراهيم قال لجبريل: علمه بحالي يغني عن سؤالي، خلاص أنا مش أسأله، هو يعلم ما أنا فيه عز وجل؟ طبعا الكلام ده كلام موجود في بعض الكتب وفي بعض الروايات المكذوبة، لأن نصف الرواية صحيح ونصف الآخر مكذوب موضوع. النصف الصحيح أنه بالفعل ألقي في النيران على يد النمرود، وأن جبريل نزل إليه يقول له: سل ربك. لكن إبراهيم ماذا كان جوابه؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام، فقال الله للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك واضح في قول ربنا تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حسبي الله ونعم الوكيل هي الكلمة المنجية التي أنجى الله تبارك وتعالى بها إبراهيم ومحمدا وكل من كان تبعا لهم إلى يوم الدين. فاصل عباد الله قصير، ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، فانتظرونا.
سنعود
عدنا إليكم من جديد أحبتي في الله، وأهلا ومرحبا بكم. ولا زلنا مع الدعاء، الدعاء العبادة العظيمة هذه، سبحان الله القدير. فمن الناس أقول من تركها مطلقا، يقولون إن إبراهيم لم يقلها وقال علم بحال يهون عن سؤال، هذا طبعا كلام باطل وكلام فارغ ما أنزل الله تعالى به من سلطان. يستدلون أيضا بدليل واهن جدا، وهو أن نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم لما أصيب بما أصيب به من مرض قالت له زوجته يا أيوب أنت نبي مستجاب الدعاء، فادع الله تبارك وتعالى أن يصرف عنك السوء وأن يكشف عنك هذا المرض والبلاء. فيزعم هؤلاء أن نبي الله أيوب قال لزوجته كنا في النعماء 70 سنة فدعينا نكون في البلاء 70 سنة أخرى. يعني ده شيء لا يصدق، يعني كيف أن نصدق أن أيوب عليه السلام ترك الدعاء وقال لا أنا لن أدعو، يعني ربنا من علينا بالنعماء 70 سنة خلينا نتحمل 70 سنة، من قال هذا؟ بل دعا ودعا ودعا ربه أن يكشف عنه السوء، وكان ديدنه وكانت كلماته كما أخبر ربنا في كتابه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وهكذا أيوب عليه السلام لم يسكت عن الدعاء أبدا لأنه يعلم أن الدعاء عبادة كما أخبر رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام، قال الدعاء هو العبادة. بعض الناس يقولون الدعاء مخ العبادة، وده موجود في روايات ضعيفة جدا يعني، لكن الصحيح الدعاء هو العبادة، هو العبادة. قال الله عز وجل في كتابه وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي كما فسر المفسرون سيدخلون جهنم داخرين. الله أمرنا أن ندعوه يا عباد الله، الله أمرنا أن ندعوه سبحانه وتعالى، والدعاء من أعظم الذكر الذي تذكر به ربك عز وجل، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام جعل من أعظم الأعمال التي يقوم بها الابن تجاه أبيه أو أمه بعد مماتهما الدعاء. قال أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. لم يقل يقرأ له القرآن وإنما قال يدعو له. فشوف تخيل منزلة الدعاء حتى للأموات وليس الأحياء فقط. فالدعاء عبادة عظيمة جدا. قال عليه الصلاة والسلام من لا يسأل الله يغضب عليه. انظر يا عبد الله تأمل حتى لا تسمع لهؤلاء الذين تركوا الدعاء وقال لك خلاص ربنا أعلم بنا، ربنا أعلم بنا هو السميع البصير فلماذا ندعوه، من لا يسأل الله يغضب عليه. وقال عليه الصلاة والسلام سألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل، عز وجل يحب منك أن تسأله سبحانه وتعالى وأن تتعبد إليه بدعائك بين يديه عز وجل. هناك قسم ثالث أيضا من الناس مع الدعاء، هؤلاء يدعون الله تبارك وتعالى، نعم، ولا يدعون أحدا مع الله، يعني لا ضريح ولا قبر ولا فلان ولا علان، جميل، لكنهم علقوا قلوبهم بالأسباب. هذه مصيبة كبيرة جدا، يعني أن تدعو الله لكن قلبك معلق بفلان وعلان. فلان قال لك خلاص الموضوع عندي ما تخافش، وظيفتك خلاص أنا حجزتها لك، انت محتاج كذا، طيب الفلوس عندي ما تخافش خلاص عندي مضمونة. فانت علقت قلبك بمن؟ ليس بالرب وانما بالعبد. حتى يعني اراك كنت تدعو كثيرا مثلا ربك تبارك وتعالى يا رب هب لي ولدا صالحا يا رب، وبعدين المسكين بقالك 2 و3 و5 و10 وزوجتك لم تحمل، فانت حزين وزعلان وخدت بالاسباب ورحت، لكن ليل ونهار دعاء وبكاء دعاء وبكاء. فلما قيل لك حملت زوجتك خلاص انفكيت انت عن الدعاء وبدأت تفكر في الطبيب المعالج ويتابعها كيف، ده مطلوب نعم، ولكن لا تعلق قلبك بالأسباب يا أخي، لا تعلق قلبك بالأسباب. خلاص كنت تعبان وفقير ومعدم ونفسك حتى تشتغل شغلة ولا تسافر سفرة ولا كذا، وبعدين للنهار يا رب ودعاء يا رب ودعاء، فلما جاءت الفرصة خلاص نسيت كل هذا وبدأت تعلق قلبك بالأسباب والعياذ بالله. لا تعلق قلبك بالسبب بالأسباب، وإنما علق قلبك بمسبب الأسباب ورب الأرباب سبحانه وتعالى، أما غير ذلك فلا. أما غير ذلك فلا. لذلك حتى بعض الناس نراهم يعتمدون حتى على وعود البشر في حاجات كثيرة جدا يعني. وبعض الناس يظنون أن النفع والضر ربما يأتي بسبب العدد أو العدة أو العتاد أو كذا. حتى الكلمات اللي كانت مشهورة جدا على ألسنة الشعوب العربية أو بعض الشعوب العربية يعني في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة، لما الناس كانت بتطلع في المسيرات والمظاهرات وتقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. طبعا كنت أسمع هذه الكلمات تقول يا 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 إخوة يا ناس يا ناس، أنتوا بتتكلموا كلامه خلاص، هو يعني عشان واحد شاعر كذب كلمتين نرددهم كالببغاوات وانتهى الأمر يعني؟ يا ناس اصبروا، يا ناس حاولوا يعني افهموا المعاني شوية قبل أن تقولوها، ده كلام خطير. فالأقدار لا تستجيب لرغبة الشعوب، وإنما تستجيب لعلام الغيوب عز وجل. إذا الشعب أراد الحياة فلابد، ليه لابد يعني؟ ليه؟ لماذا لابد يعني؟ فده كلام خطير جدا. فقلوب معلقة بالأسباب لن تجد، لن تجد ما ترنو إليه وما ترجوه في حياتها. علق قلبك بربك سبحانه وتعالى، خذ بالأسباب نعم، لكن علق قلبك بالله مش بالأسباب والشعوب والكلام ده. قال الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الله بيده كل شيء عز وجل، ملكوت السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض بيده عز وجل. فعلق قلبك يا عبد الله بربك الله، فإذا الغنى والبقاء الله، فإذا العز والنصر والتمكين الله، العزة والجبروت والملك والملكوت، مهما رسمنا في جلالك أحرفا قدسية تجدو بها الأرواح، فلا أنت أعظم والمعاني كلها يا رب عند جلالكم تنداح. الله لا تدبر لك أمرا، فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. مطلوب أن تأخذ بالأسباب، لكن لا تعلق قلبك بالسبب حتى لا تضيع، حتى لا تهلك يا عبد الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله في دعائه: اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. وقال أحدهم: إن الأغنياء لا يعطونك بقدر ما يغنونك، وإنما يعطونك بقدر ما يفضحونك ويهينونك، وإن الذي يعطي بغير حساب هو الله الكريم الوهاب عز وجل. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. جربها، إلجأ إلى ربك، اصدق في لجوئك إلى الله، وجرب في المقام الآخر لجوءك للناس وتعلق قلبك بالناس، وانظر انظر هل سينفعك الناس أم لا. علق قلبك بربك. إذا اضطرب البحر وهاج الموج وهبت الريح العاصف نادى أصحاب السفينة يا الله، إذا أوصدت الأبواب أمام الطلاب وأزلت الستور في وجوه السائلين صاحوا يا الله، إذا ضاقت عليك أخي الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت، فاهتف يا الله، اهتف يا الله. فباسمه سبحانه تجد الألسن، باسمه سبحانه تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتهدأ الأرواح وتبرد المشاعر ويستقر اليقين. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، صحيح مطلوب أن يشفع الإنسان في أخيه الإنسان، وأن يخدم الإنسان المسلم أخاه المسلم، وغير ذلك من يشفع شفاعة حسنة، شفاعة حسنة فله نصيب منها، ربنا وعده بذلك سبحانه وتعالى. مطلوب أن أشفع فيك وأن تشفع فيه، أن أتوسط لك وتتوسط لي، أن أعينك وتعينا، لكن أن أعلق قلبي بك وتعلق قلبك بي، هذا مرفوض، مرفوض يا عبد الله. هناك أيضا قسم من الناس يدعو الله تبارك وتعالى، نعم، ودعاء كثيرا جدا نعم، لكنه يتعجل الإجابة، مستعجل، يستعجل إجابة. الإنسان هكذا خلق الإنسان من عجل من عجل. فترى حتى ماشي في الطريق يكلم نفسه، يا رب يا رب دعوتك كثيرا، يا رب هو ما فيش غيري، هو كده تسمع واحد يقول لك يا رب ما فيش غيري، يا رب هو أنا الوحيد في الدنيا دي المبتلى، يا رب اشمعنى أنا. واحد مرة سمعته بيقول له خلاص مش هتكلم، بيعمل كده بيبص للسماء، والله شفته بنفسه مسكين ربنا يعينه على ما هو فيه ويتوب علينا وعليه، لكن شوف الكلام وصل لحد فين، بيبص للسماء كده بيقول له خلاص انا تعبت مش هتكلم. يعني ايه تعبت مش هتتكلم؟ يعني عايز افهم، يعني انت مش فاهم، يعني تهديد يعني ولا ايه الموضوع بالضبط؟ هو انت بتكلم حد محتاج لك؟ انت اللي محتاج له، انت من تحتاج اليه، وهو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. ربك أنت فقير إليه وهو الغني عن العالمين عز وجل. إيه موضوع يعني مش خلاص أنا تعبت ومش هتكلم؟ طب ما تتكلمش، ما أنت الخسران في النهاية. ولذلك قضية تعجل الإجابة، تعجل الإجابة. تجد بعض الناس يشكو الخالق إلى المخلوق، يا عبد الله انتبه، أتشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه؟ أنت راح تشكو الرحيم الرحمن للمخلوق، هو المخلوق يكون أحن عليك من الله؟ المخلوق يكون أرحم بك من الله عز وجل؟ لا، لا تشكو الخالق إلى المخلوق ولا تتعجل الإجابة يا عبد الله. واسمع إلى فاروق الأمة عمر الذي عرف معنى الدعاء على حقيقته، كان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، أحمل هم الدعاء. يعني إيه تحمل هم الدعاء؟ يعني تسأل نفسك هل دعوت الله تبارك وتعالى بقلب مخلص منيب إليه عز وجل؟ هل دعوت الله صادقا من نفسك؟ هل دعوت الله موقنا بالإجابة؟ هل دعوت الله تبارك وتعالى وأنت واصل لأرحامك أم قاطع لها؟ هل دعوت الله وأنت تأكل حلالا أم تأكل حراما؟ هل وهل وهل؟ اسأل نفسك أسئلة كثيرة جدا. اتهم نفسك أنت، وإياك إياك أن تتهم ربك سبحانه وتعالى وتقول يا رب ليه، يا رب يا رب خلاص أنا تعبت أنا شيبت أنا هرمت، وانت فين يا رب كل ده؟ والكلام اللي نسمعه بعض الناس، الكلام اللي نسمعه للأسف الشديد من بعض الناس، طبعا كثير منهم يقولوا عن جهل، نعم أسأل الله أن يغفر لهم وأن يتوب علينا وعليهم، لكن نريد أن نتعلم كيف نتأدب مع الله حتى في الدعاء، كيف تتهذب قلوبنا في توجهها إلى خالقها وبارئها عز وجل سبحانه وتعالى حتى في الدعاء. نعم حتى في الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي، قد دعوت ربي فلم يستجب لي. هذه نجدها من بعض الناس، نجدها من بعض الناس، لكن الناس اللي فهمة صح قضية الدعاء مثل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل يا علي كان بين التراب والعرش ماذا قال؟ قال بين التراب والعرش دعوة مستجابة. يعني لا تحسبها ولا تقسها بالأميال ولا بالكيلومترات، لا لا تقسها كذا، لكن بين التراب الأرض اللي انت عايش عليها هذه وبين عرش الرحمن سبحانه وتعالى دعوة مستجابة، دعوة يطلقها عبد مخلص لله في دعاء تخترق الأجواء كلها وتتفتح لها أبواب السماء ويتلقاها ربك عز وجل بالقبول. هذه هي، هذه هي المسافة الحقيقية بين التراب والعرش، كما قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيا من ابتليت بمرض، يا من ابتليت بفقد ولد، يا من ابتليت في بدنك، يا من ابتليت في زوجك، يا من ابتليت في أهلك، يا من ابتليت في عرضك، اصبر يا عبد الله واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولا تتوقف عن الدعاء أبدا. فالدعاء عبادة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. واسأل نفسك لماذا تتأخر الإجابة؟ الإجابة تتأخر أولا لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني مش هنراجع مش هنحاسب ربنا عز وجل يا رب استجبت ولا أخرت الاستجابة، لا لا، الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك ادخر الله لك الإجابة أو أخرها عنك لتكثر يا عبد الله من الدعاء لأنه عبادة. انظر إلى حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام يوم بدر ويلح على ربي تبارك وتعالى بالدعاء، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعدها أبدا. حتى سقط رداؤه من على كتفيه وأبو بكر يقول هون عليك يا رسول الله، هون عليك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. ونبينا يدعو ويدعو ويدعو حتى جاء الفرج من الله عز وجل، ونزل مدد من قبل ربنا تبارك وتعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين الأبرار. انظر النبي له يعقوب، خلاص سيدنا يعقوب وصل لمرحلة شديدة جدا من التعب والمرض، وذهب بصره وعميت عيناه، قال اذهبوا اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. سبحان الله، خلاص المسألة، ولا تيأسوا من روح الله. شوف انظر إلى قمة الإيمان في قلب يعقوب، انظر إلى الدعاء المتصدر نفس يعقوب يتوجه به إلى ربه ولا ييأس ولا يقنط أبدا. هكذا قد يستجاب لأحدنا بصورة غير الصورة التي رآها أو تمناها في نفسه أو كان ينتظرها، لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هكذا أنت تريد الولد، قد علم ربك أنه سيكون عليك نقمة في حياتك، سيكون عاقا لك فحرمك منه. تريد المال، علم الله أنه سيكون فتنة لك فصرفه الله عنك وحرمك منه. تريد السفر، علم الله أنك ستفتن في هذا السفر فأقعدك وأبقاك في مكانك. أنت لا تدري يا عبد الله، أنت لا تدري. نحن مهما بلغنا من العقول، عقولنا قاصرة يا عباد الله، عقولنا قاصرة يا عباد الله. إذن انظر عبد الله إلى موانع الإجابة وفتش فيها جيدا حتى تستطيع أن تستدركها في وقت أو في آخر، ولا تتهم ربك عز وجل. كل حلالة ولا تأكل حراما، فعبد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام، قال فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. كذلك منعت زكاة مالك أو أهملت إخراجها يا عبد الله فمنعت القطرة من السماء أنت ومن معك من الناس بسبب فعلك أنت، بسبب فعلك أنت. كذلك إذا ظلم أحدنا غيره من الناس سواء كان مسلما أم كان غير مسلم، فالظلم من أشد موانع إجابة الدعاء. ظلمت غيرك وقمت تدعو ربك تطلب منه طلبا، والمظلوم يدعو عليك وعين الله لم تنمي. سبحانه وتعالى، عين الله عز وجل لم تنمي. ولذلك جاء في البخاري ومسلم حديث أبي موسى قول النبي عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قالها ابن البرمكي لأبيه في سجنه في عهد الرشيد، في عهد هارون الرشيد، قال لأبيه: كيف يضعنا هنا وكيف نحبس في هذا المحبس؟ فرد عليه أبوه قائلا: يا بني، يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها، سمعها الله ونحن عنها غافلون. سمعها الله عز وجل ونحن عنها، يعني عن هذه الدعوة غافلون، لم نسمعها ولم ندركها. ولذلك ابتلانا الله تبارك وتعالى بهذه البلية التي نحن فيها. هكذا يا عباد الله، الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم يمنع صاحبه إجابة الدعاء في حياته وبعد مماته أيضا، هكذا لأنه ظلم أحدا غيره من الناس. فهيا يا عبد الله، هيا كل حلالة وصل أرحامك ورد المظالم والحقوق إلى أهلها قبل فوات الأوان، حتى إذا دعوت ربك تبارك وتعالى الرحيم الرحمن استجاب الله دعاءك ولبى الله عز وجل نداءك ورفعك الله تعالى بدعائك درجات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إجابة الدعاء وحسن الدعاء، وأن يرفع عنا وعنكم وعن المسلمين البلاء، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى متجددة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
طريق الله منهاج لمن فيها